اتضح من مجموع ما تقدم أنه يعقل المضاربة، تتصور المضاربة الطولية أي المضاربة مع العامل المضارب إذا كان المالك قد أذن له أن يأذن لغيره في الاتجار، وكان العمل الذي طرف للمضاربة مع المالك مطلق عمل الاتجار، لا اتجاره باللحم المباشرة بقيد المباشرة، حينئذ يمكن أن يكون هناك مضاربة أخرى طرفها العامل الأول وطرفها الآخر العامل الثاني، إذ المضاربة كما قلنا تتضمن على حيثيتين: حيثية المأذونية في المال أن يكون العامل الذي يراد أن يكون عاملا مضاربا مأذونا في التصرف في المال، والآخر الحيثية الثانية الحيثية العقدية وهي تمليكه حصة من الربح، الالتزام بتمليكه حصة من الربح على تقدير حصول الربح. والأمر الأول يمكن بنفسه كون العامل الأول مأذونا أن يأذن للغير، فيكون التجار العامل الثاني اتجارا في المال مع المأذونية من دون محذور من هذه الناحية. ومن ناحية الالتزام الجنب العقدية والعهدية في المسألة أوضح، فإن كل لا تتوقف هذه الجنب إلا على أن يكون هذا الإنسان الذي يلتزم مالكا للربح على تقدير حصوله، والمفروض أن العامل الأول صار مالكا لحصة من الربح كالنصف مثلا على تقدير الحصول، فيمكنه أن يلتزم بتمليك مقدار منه للثاني على هذا التقدير. إذن فالشق الثالث وهي المضاربة الطولية معقولة متصورة من حيث مقام الإنشاء وحقيقة المضاربة. يبقى الدليل على الصحة، عمومات الصحة، إذا شككنا في إطلاق روايات المضاربة فعمومات الصحة تكفي، مضافا إلى تلك الرواية التي قد رواية النوادر قد يستفاد منها أن أصل سؤال السائل يفترض فيه أنه من ناحية الطولية لا إشكال، وإنما تمام الإشكال من ناحية كونه بأقل والإمام كأنه أمضاه على ارتكازه الأول، فيستفاد منه نوعا من قبول هذا النحو من الطولية. ويؤيد ذلك ثبوت المطلب أيضا في باب المزارعة كما قلنا، فإن المزارعة أيضا حقيقتها كالمضاربة، يكون من قبل المزارع العمل ومن قبل المالك الأرض والبذر، ويكون حصة من الزرع له على تقدير حصول زرع وثمرين، حينئذ هذا إذا أراد أن يعطي أخذه من المالك بالنصف مثلا ثم أعطى لمزارع آخر بالثلث، وقد وردت روايات بذلك أن هذا صحيح في نفسه، وهذا الأمر لا يجوز أن يأخذ هذه الزيادة إلا إذا كان هناك عمل منه أيضا. فأي فرق بين باب المضاربة والمزارعة؟ ولا ندري لماذا الفقهاء هناك تصوروا المزارعة الطولية وفي باب المضاربة صعب عليهم تصور المضاربة الطولية، هناك المزارعة الطولية تصوروها طبعا بذاك الشرط. وقلنا أنه بشرط أن يعمل مقدارا، لا يخرج عن الموضوع، لا يدخل في باب الشرك، هذا ليس شركتان، ولهذا قلنا أن هذا بحسب الحقيقة يكون يملك المقدار الذي جعل له في المضاربة الثانية من حصة المالك، بينما في الشركة يملكانه من حصة العامل، بينما في الشركة يملكان العاملان المضاربان الحصة المجعولة لهما من المالك، وفرق بينهما، هناك طرف التعهد مالك، هنا طرف التعهد العامل. ثم قلنا أنه إلا أنه نفس الشرط هنا موجود أيضا، الموجود في باب المزارعة وفي باب الإجارة هنا موجود. تعبير صاحب الشرائع وبعض الفقهاء في باب المضاربة الطولية يناسب أن يرجع إلى أنه لا يقبل المضاربة الطولية بلا عمل، يناسب أن يكون نظره إلى هذا أنه بلا عمل لا يصح من باب تلك الروايات، يعني قد يحمل على هذا المعنى أنه لا تصح المضاربة الثانية إذا أريد أن تكون للعامل الأول، لا تصح لأنه لا عمل له، قد يكون مقصوده يعني يحتمل ولو احتمالا ضعيفا أن يكون مقصوده من أنه لا عمل له أنه يشترط في المضاربة الطولية أن يكون للعامل أيضا عمل، وإلا لا يستحق حينئذ أخذ الزيادة، هذه الزيادة لا يستحقها. وعلى كل حال، إذن فمن ناحية على مستوى الصناعة لا وجه للحكم ببطلان هذه المضاربة الطولية. نعم، لابد أن نشترط أن لا يكون بلا عمل يأخذ هذه الزيادة، فإما المضاربة لا تكون هناك زيادة، يعني نسبة المجعولة نفس النسبة، أو أن يكون هناك عمل منه، وكونه منه العمل لا يعني أنه صار شريكا في مضاربة مع المالك، بل هو هذا العمل مصحح وأخذ الزيادة، وإلا العامل الأول طرف المضاربة الثانية، وهو الملتزم أمامه أمام الثاني والمسؤول، فيملكه العامل الثاني من حصته من ملك العامل الأول لا من ملك المالك، بخلاف فرض الشركة. ثم لو لم نقبل حينئذ هذا المضاربة الطولية، فليس لدينا إلا ما ذكره الماتن حينئذ، وهو أن يكون المضاربة الثانية إما بنحو الشركة مع المالك، يشتركان مع المالك، هذه الصورة الثانية، أو بنحو أن المعامل المضارب مأذون من قبل المالك في أن يجعل العامل الثاني طرفا للمضاربة مع المالك، فتنفسخ مضاربته بلحاظ هذا العمل لا بلحاظ عمله هو لو أراد أن يعمل كما بينا فيما سبق. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا بأن كان المالك كما في الصورة الأولى العامل ينشئ المضاربة مع العامل الثاني من قبل المالك لا من قبل نفسه، وهو مأذون في ذلك، هل له أن إذا ضارب عن المالك بحصة أقل هل له أن يأخذ هذه الزيادة أو أن يأخذ ذلك ولو بشرط؟ يأخذه بلا شرط، واضح أنه لا يصح، لأنه المفروض أنه النماء كله للمالك إلا ما جعل للعامل من قبل المالك، والمفروض أن الذي جعل للعامل من الثاني من قبل المالك بوكالة العامل الأول هو مثلا الثلث، فما زاد على الثلث هو ثلثان كله للمالك، لا يستحق هذا العامل الأول شيئا بالشرط. أيضا قال الماتن لا يجوز، قال أنه لا يجوز أن يأخذ هذه الزيادة في الصورة الأولى الفارق بين الحصتين لا ابتداء وبلا شرطين، بل ولا بالشرط، من تعبيره كان هكذا، كان يقول وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح أو كون الزيادة له بدعوى أن هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصة من الربح له. ثم أجاب قال وفيه أنه وكالة لا مضاربة، فهنا قال لا يستحق الزيادة، خب هذا واضح، يقول لا يستحق هذا ولو بالشرط بأن يشترط على العامل الثاني أن يكون هذه الزيادة له، يقول هذا أيضا لا يجوز. استشكل على الماتن أنه الماتن من القائلين بجواز جعل شيء من الربح للأجنبي في المسألة السابقة، وفليكن هذا حاله حال ليس بأشد من الأجنبي، إذا يمكن جعله جزء من الربح في مضاربة لأجنبي هو العامل الأول ليس بأسوأ من الأجنبي، وبالشرط يجعل له، هذا تناقض مع ما تقدم منه. يمكن دفع هذا التناقض بأنه نظر الماتن هنا إلى أن يكون هذا الشرط شرطا بين العامل الأول والعامل الثاني، بين العامل الأول والعامل الثاني لا يمكن أن ينفذ شيء أن يكون شيء من الربح بالشرط عليه من قبل العامل الأول للعامل الثاني، لأن هذا شرط في ضمن مضاربتين، هذه المضاربة التي تقع المفروض أنها تقع عن المالك، فليس العامل طرفا في هذه المضاربة، وإنما مجرد وسيط ومجرد وكيل في إيصال إذن المالك إلى هذا العامل الثاني، فهو ليس طرف في المعاملة بحسب الحقيقة لكي يصح منه الاشتراط. نعم لو اشترط المالك، لو اشترط العامل على المالك، العامل الثاني على المالك أن يكون جزءا من الربح، لأن الشرط ينبغي أن يكون للأجنبي من طرف العامل لا من طرف المالك، العامل يشترط على المالك العامل الثاني أن يكون جزءا من الربح للعامل الأول، لا بأس به، إلا أن هذا خلف خارج عن منظور الماتن. منظور الماتن أن العامل الأول يشترط على العامل الثاني أن يكون له شيء، أن يكون له شيء من الربح، وبهذا الشرط لماذا يكون نافذا مع أن هذا أجنبي عن ليس مالكا وليس عاملا، ليس هو عاملا في المضاربة مع، لأن مضاربته انفسخت في المضاربة الثانية كما تقدم في السورة الأولى. إذن فهو ليس عاملا مضاربا مع المالك لكي يصح منه هذا الشرط على المالك، وإنما العامل الثاني، والثاني لم يشترط مثل هذا الشرط على المالك. إذن فبالشرط لا يصح، أي بشرط العامل الأول على العامل الثاني لا يصح، لأن هذا العامل الأول أجنبي هنا مجرد وسيط ليس طرفا للعاقد حتى يكون هذا الشرط معقولا من قبله، ولا هو عامل مع المالك لكي يكون يمكن أن يرجع إلى شرط العامل على المالك. العامل إنما هو المضارب الثاني. إذن فبالشرط أيضا لا يجوز، لا يتم هذا الشيء. والتعليل بأن هذا عمل عملا هو نفس تحصيل المضارب الثاني من مقدمات الاتجار، من مقدمات العمل مثلا، فيستحق، يقول هذا وكالة وليست مضاربة. مقصوده من أن هذا وكالة أن هذا العمل عمل لأي المضاربتين، للمضاربة الأولى المفروض أنها انفسخت، لا يمكن أن يكون حينئذ هذا العمل مستحقا عليه شيء من الربح بعد انفساخ المضاربة الأولى. إن كان المقصود من أن هذا عمل في المضاربة الثانية، فالمفروض أن هذا العمل قبل المضاربة الثانية وليس له رابط حينئذ بالاتجار الذي سوف يقع بعد المضاربة الثانية، كيف وهذا قبل المضاربة الثانية، فليس لا يعقل أن يكون إلا وكالة في هذا مقصود الماتن، أقول ليس إلا وكالة في إيقاع عقد المضاربة، لأنه قبل عمل قبل المضاربة ليس عملا بعد المضاربة. ولو فرض أيضا قطع النظر عن هذا الجانب، هذا العمل ليس عملا، ليس من مقدمات التجارة، العمل الذي يستحق مثلا حينما يعمل يستحق شيئا من الربح لكونه اشترك مع العامل فيه، هو العمل التجاري بأن يشترك مع العامل في التجارة بحيث يكون كلاهما عاملا، هذا يعمل بعض المقدمات ذاك يعمل بعض المقدمات الأخرى. إذن فمن ناحيتين هذا العمل لا يعقل أن يكون في قباله شيء من الربح، من ربح المضاربة بعنوان المضاربة. نعم هذا العمل بنفسه عمل محترم، تحصيل المضارب الثاني للمالك لرأس مال المالك هذا عمل محترم له مالية في السوق، فلو كان صادرا من العامل الأول بأمر المالك وبإذنه على وجه الضمان لا على وجه المجانية، كما لو أمره أن يجد له مضاربا لو لم يعمل هو آخر، وكان ظاهر أمره أنه ليس على نحو المجانية يفتش ويرى المضارب، هذا نوع من الدلالية بحسب الحقيقة، والدلالية محترمة، تحصيل الطرفين المشتري والبايع أو العامل المضارب والمالك هذا له مالية في السوق، هذه الدلالية تحتاج إلى دلالة، يعني إلى أجرة الدلالة. فحينئذ إذا كان الأمر الصادر من المالك له لا على وجه المجاني، لا لم تكن قرينة على أنه مجاني يريده مجانا وبلا عوض، فيستحق حينئذ العامل الأول على المالك أجرة دلالته، أجرة تحصيل إذا كان هناك توافق فيصير معلومة، وإلا في الأجرة السوقية، قيمة السوقية لتحصيل المضارب، القيمة السوقية لهذا العمل حين لن يكون على ذمة المالك للعامل الأول. وعلى كل حال هذا غير مربوط بباب الاشتراك في حصة من الربح الذي يحصل عليه العامل الثاني. هذا تتمة المسألة 31. المسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، نفس فرض المسألة 31 وهو مضاربة مع الغير، لكن هناك مع الإذن، هذا مع عدم الإذن، لم يجز المالك، لم يأذن المالك حين إنشاء المضاربة، لم يكن قد أذن العامل. يقول: إذا ضارب العامل غيره، العامل الأول ضارب عاملا ثانيا ولم يكن قد أذن له المالك، فإن أجاز المالك ذلك بعدما علم المالك بأن هذا قام بهذه المضاربة الثانية، إن أجاز كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة، لأن الإجازة اللاحقة كالإذن والوكالة السابقة، هكذا قررنا في المقاصد. هنا نفس الصور الثلاث موجودة، بس هناك مع الإذن، هنا بلا إذن، والتي رجعت عند الماتن إلى صورتين، لأن الصورة الثالثة لم تكن معقولة عندهم، فصورتان: تشريك ومضاربة عن المالك بالوكالة، وكيل عن المالك أن يكون المضارب الثاني طرفا للمالك لا للعامل الأول، أو كلاهما بنحو الشركة يعملان وكلاهما طرفان عن المالك، بس هناك مع إذن، هنا بلا إذن. فإن حينما يكون بلا إذن، حينما يعلم المالك يستطيع أن يجيز، فإذا أجاز فيلحق كل قسمين وصورتين حكمه، فيلحق كل حكمه الذي تقدم. وإن لم يجيز، إذا لم يجيز بعد أن اطلع المالك على أن هذا قام بمضاربة أخرى فضولية، طبعا مضاربة فضولية لم تكن مأذونة حين صدورها، من لم يأذن له العامل المالك أن العامل يضارب غيره، حينئذ فضولية، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية، تكون باطلة لا محالة، سواء كان بنحو التشريك أو كان بنحو الطولية، إذا تعقلنا الطولية، أو كان بنحو، طبعا لم يتعقلها الماتن، أو كان بنحو الوكالة عن المالك، أن هذا يجعله مضاربا للمالك، بطلت المضاربة الثانية. وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح، إذا كان عدم الإجازة من المالك بعد أن ذاك عمل وحصل ربحون، فما هو حكم هذا الربح؟ يريد أن يبحث حكم الربح. وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، ما كان في المضاربة الأولى للمالك ويبقى له، باعتبار أنه بهذا المقدار متيقنا له نماء ماله. وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له أو للعامل الأول أو مشترك بين العاملين؟ ما قرره العامل الأول للعامل الثاني فضولتان ولم يجز المالك هذا الربح الذي حصل، وفرضوا حينما ضارب المالك ضارب على النصف ثم ذهب وضارب شخصا آخر على النصف وعلى الثلث وعلى الأقل، حينئذ نصف للمالك، واضح من الأول هو للمالك حتى لو لم تكن وكانت المضاربة صحيحة، هذا كل المالك. هذا الذي قرر للعامل الثاني أيضا يكون للمالك، لأنه حصل في مال الاتجار به كان فضوليا لم يأذن به المالك، ولا يستحق العامل الثاني شيئا، ولا العامل الأول أيضا يستحق لأنه لم يعمل، إذن فيكون كله للمالك. فهل هو أيضا له أي للمالك أو للعامل الأول، باعتبار أن العامل الأول مثلا كان هو مضاربا يكون العامل الأول، أو مشترك بين العاملين وجوه طبعا لا يستحقه العامل الثاني، باعتبار أن العامل الثاني وإن كان بعض الدعاء العامل الثاني لا يستحقه لأن عمله كان فضوليا فلم يجزه المالك، فالعامل الثاني على كل حال لا يستحق شيئا. يعني يدور الآن بين أن يكون، يعني يستحق تمام الربح، بين أن يكون للعامل الأول أو للمالك أو بنحو الشركة بين العاملين، سوف يأتي وجه الشركة ويبينه. وجوه وأقوال: أقواها الأول أن يكون للمالك، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا، وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق، فالعامل الأول إذن لا يستحق شيئا، فيكون تمام الربح للمالك بقاعدة التبعية إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله. طبعا المعاملات التي أوقعها العامل الثاني كلها سوف تكون فضولية لأنه لم يكن مأذونا من قبل المالك، فلا بد أن يجيزها المالك، فإذا أجازها استحق حينئذ البدل وكان كله له. ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول لا على المالك. لماذا؟ لأنه مغرور من قبله، قاعدة الغرور، لأن العامل الأول أمره وجعله عاملا مضاربا، وهو كان يتصور أن هذا إما مالك أو مثلا مأذون من قبل المالك خرج غير مالك، بشرط أن يكون جاهلا حتى يصدق الغرور. وقيل يستحق على المالك، فهنا يخسر العامل الأول من كيسه ولا يربح شيئا والربح كله للمالك، والعامل الأول يخسر أجرة عمل، أجرة مثل عمل العامل الثاني. وقيل يستحق العامل الثاني الذي هو عمل يستحق أجرة عمله للربح، قيل يستحق أجرة عمله على المالك ولا وجه له، كان هذا مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، واضح أنه لا وجه له لأنه سوف يأتي وجه قد يذكر مع مناقشته وهو واضح مثلا بطلان عندهم. هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك، وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له، هذا العامل الطولي، وقصد العامل في عمله العامل الأول أن يعمل للعامل الأول، فيمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرائع، وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول، فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح وعليه أجرة عمل العامل، يستحق الربح العامل الأول من المالك بالحصة المقررة في المضاربة الأولى، وعليه أن يدفع أجرة المثل للعمل العامل الثاني إذا كان جاهلا بالبطلان. وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له، كون المضاربة الثانية باطلة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له، المضاربة الثانية وكون المعاملة باطلة هذا لا يضر بأن يكون مأذونا هذا العامل الأول لأن يعمل له، لأن يكون العمل له مثلا، لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى. يقول قيد المباشرة لو لم تكن معتبرة يوافق الماتن مع كلام المحقق في الشرائع، لكن مع اعتبار قيد المباشرة وأن يكون المضارب في العامل الأول بعمله يكون مضاربا لا بالجامع بين عمله وعمل غيره، فلا يتم ويتعين كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية، وإن لم تجز المضاربة الثانية وإن لم يجز المال يجز المالك المضاربة الثانية تمام الربح يكون للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة، ولا يحتاج إلى أن يجيز المضاربة الثانية. هنا في هذه المسألة جهات من البحث لا بد من تفكيكها، الماتن حشرها حشرا في المسألة الطويلة. الجهة الأولى من البحث في أصل صحة المضاربة الفضولية بالإجازة وترتب الآثار عليها بالإجازة، كما إذا فرض أصلا لم يكن إلا عامل واحد ومضارب واحد، وهذا الأمر جاء شخص وضاربه من قبل المالك فضولة على المالك، ثم علم المالك أن هذا الشخص ابنه مثلا قد ضارب في مال أبيه فضولة بلا إذنه، فأجازه بعد المضاربة بعد إنشاء عقد المضاربة الفضولية، أجاز المالك الذي حكم في صدر المسألة الماتن بأنه إذا أجازه لا بأس به يكون صحيحا يقع عن المالك إذا كانت المضاربة عن المالك منشأة فضولتان بلا إذنه، فبالإجازة اللاحقة يكون كالإذن السابق صحيحا على المالك. لكن قد نوقش فيها، إنما جعلنا هذه جهة أولى لأن هنا يوجد إشكال ذكره بعض أجلة المحشين على العروة، ذكر إشكالا هنا. قال ما لفظه إجازة المضاربة الفضولية إذا كان قبل صدور المعاملة من العامل قبل أن يبيع ويشتري، هذا لا بأس به صحيح، ويترتب عليه صحة المضاربة وصحة المعاملات التي سوف تقع بعد الإجازة وكون الربح بينهما حسب ما اتفق في العقد الفضولي في المضاربة الفضولية. وأما المعاملات الصادرة من العامل قبل الإمضاء، لو كان العامل قد قام ببيع وشراء قبل أن يجيز ويمضي المالك ثم علم المالك فأجاز. وأما المعاملات الصادرة من المعامل قبل الإمضاء ففي الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصحتها إشكال. هنا هذه الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تؤثر في تصحيح تلك المعاملات، بل تلك المعاملات تحتاج إلى إجازة مستقلة لها، أن يجيز المالك تلك المعاملات التي كانت قد وقعت فضولتان على رأس مال المالك، لأن المضارب لم يكن مضاربا واقعا إذ كان فضوليا، إذ كانت المضاربة فضولية، فكل ما قام به من التصرفات البيع في المضاربة، تصرفات الإنشائية من البيع والشراء للسلع، كلها بيع في مال المالك في رأس مال المالك بلا إذنين، وقعت فضولتان. إجازة المالك المتأخرة للمضاربة لا تصحح تلك المعاملات، بل لا بد أن يجيز تلك المعاملات. وإذا أجاز يقول نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات، إذا تلك المعاملات أمضاها تقع لها تقع صحيحة، حاله حال أي بيع فضولي يمضيه المالك بعد ذلك. نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات، يحتاج إلى إمضاء، إمضاء المضاربة لا يكفي لصحتها يحتاج إلى إمضاء، ولو أمضى مع ذلك ليست النتيجة نتيجة إمضاء المضاربة قبل المعاملات. لماذا؟ لو أمضى حينئذ سوف تكون الأرباح الحاصلة من تلك المعاملات كلها للمالك. نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات وإن لم يمضي المضاربة، يمكن أن لا يمضي المضاربة لكن يمضي تلك المعاملة، لكن الربح حينئذ تمامه للمالك حينما يمضي تلك تلك المعاملات، سوف تكون الربح كلها الأرباح كلها للمالك. يقول لا 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 لا, لا ملازمة، هكذا عبارة بعد، هذا نص عبارتي. يقول ففي الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصحتها إشكال. نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات، لا بد أن يمضي نفس المعاملات وإن لم يمضي المضاربة، لكن الربح حينئذ حينما يمضي تلك المعاملات تمامه للمالك. هنا هل في الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصحة تلك المعاملات إشكالون؟ ما هو وجه هذا الإشكال عند هذا العلم؟ يمكن أن يكون وجه الإشكال هنا والاستشكال أن المضاربة من العقود الإذنية بحسب الفرض، فليس حقيقتها إلا الإذن والرضا، حينئذ الرضا من المالك في الاتجار بالمال، هذا الإذن والرضا حينما يتحقق بالإجازة، حين المضاربة لم يكن موجودا هذا الإذن، بالإجازة يتحقق، حينئذ الإجازة سوف يجعل المضاربة صحيحة وواجدة لشرط صحتها، وهي إذن المالك ورضا المالك من حين الإجازة لا من قبل. ليس باب العقد الإذني كالعقد العهدي والتمليكي، لو كان العقد عبارة عن تمليك شيء فضولة عن المالك للغير ثم المالك بعد ذلك يجيز، فضولة ثم المالك بعد ذلك يطلع فيجيز، حيث أن المنشأ هو التمليك والتملك، حينما يأتي الإجازة والإجازة رضا، رضا من حينها وتنفيذ لذاك العهد من أصل العقد وهو التمليك الذي حصل من أصله، إما بنحو الكشف الحقيقي أو بنحو آثار الكشف الحقيقي الذي هو الكشف الحكمي، يعقل هناك أن تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة في جعل العقد السابق من حيث الآثار، تترتب آثار الصحة عليها من أول الأمر بنحو الكشف الحقيقي أو هناك معقول، لأن الإجازة ينفذ ذاك المنشأ. وإن شئتم قلتم أنه بتلك بالإجازة يحصل انتساب العقد التمليك الذي وقع سابقا، فكأن المالك ملك من السابق. هذا الأمر لم يملك ابتداء بإنشاء وبيع من قبله، بل بإنشاء البيع من قبله، بل ملكه بتنفيذ البيع الفضولي الذي أنشأ فضولتان. فبإجازة ذاك البيع ينسب ذاك البيع السابق إلى نفسه ويرضى به، فيؤثر أثره، تترتب عليه آثار الصحة كما لو كان صحيحا من أول. تمام العقود التي وقعت بعد ذلك بين المشتري الفضولي وبين الآخرين كلها تصح، لا تحتاج حين إلى إجازات أخرى، كلها تصح، لأنه يترتب على ذلك أن يكون هناك تمليك تملك في ذاك الطرف، وبالتالي تترتب كل تلك الآثار. وأما في باب العقود الإذنية، العقد الإذني إذا كان حقيقته الرضا والإذن، فالإجازة لا إشكال في أنها رضا من حينها لا رضا من أول. في الإجازة ليس فيه رضا من الأول، الإجازة كاشفيتها عن الرضا كاشفية حالية لا سابقة. نعم إذا كان المرضي مدلولا إنشائيا والتزاما تمليكا سابقا، الرضا بالتمليك السابق يعني قبول آثار ذاك التمليك السابق من الأول، أما الرضا بالأمر السابق لا يعني الرضا من السابق، وإلا هذا معنى إلى الآن لم يكن راضيا، كيف ينقلب عدم الرضا إلى الرضا؟ انقلاب عدم الرضا إلى الرضا أمر مستحيل. فالإجازة من حيث الرضا رضا من حينها، وإن كان تنفيذا للعقد السابق من حين العقد السابق. حينئذ العقود الإذنية التي قوامها بالإذن والرضا لا يتعقل حينئذ تنفيذها قبل الإجازة بالإجازة اللاحقة، إذ حقيقة إذ صحتها تتوقف على الرضا، لأن حقيقتها الرضا ليس فيه تمليك تملك لكي يقول أنا أمضي ذاك التمليك، حقيقته عبارة عن الرضا والمأذونية، والآن صار مأذونا، قبل الآن لا يوجد مأذونية، ومن هنا فإذا صار الآن مأذونا، فإذا من الآن فصاعدا هذه المضاربة صارت، هذا العقد الفضولي صار مضاربة، صار مضاربة صحيحة أو مضاربة، لأنه الآن تحقق الرضا، قبل الآن لم يكن قبله رضا. وحينئذ فهذا معنى أن اكتفى بإمضاء المضاربة لصحة تلك الآثار، لأن تلك الآثار البيع الذي واقع من قبل هذا الفضولي، البيع الواقع من قبل هذا الفضولي المضارب الفضولي لم يكن بيعا في ملك نفسه، كان بيعا في مال الغير، والمضاربة لا يجعل إمضاء المضاربة حين الإجازة إذن يجعل المضاربة من الآن مضاربة، يعني يجعل ذاك العامل من الآن مأذونا. إذن فصحة تلك العقود التي وقعت سابقا من قبل هذا العامل المضارب لا تزال تلك عقود بيع في مال الغير، لأن المال رأس المال للمالك وليس لهذا البايع، بيع لمال الغير من دون رضا، من دون رضا من المالك حين البيع بها، ولا رضا فيما بعد أيضا بها، إلا أن يمضيها. والرضا أيضا وحده لا يكفي كما قرأتم في المكاسب، يحتاج في صحة البيع الانتساب إلى المالك، أن يكون البيع بيع المالك، فمن حيث هو بيع المالك لم يصبح بيع المالك. لماذا لم يصبح بيع المالك؟ لأن المالك لم يمضي المعاملات وإنما أمضى المضاربة. من حيث كونه بيعا لإنسان مأذون لم يكن مأذونا، الآن صار مأذونا، الآن صار مأذونا من الآن، لم يصبح مأذونا من ذاك الزمان، فإن الإجازة لا تجعل هذا الإنسان مأذونا من قبل. قلنا أن الإجازة من حيث جنبة رضائيته وكشفه عن الرضا، كشفه عن الرضا من حين الإجازة لا من القبل. الجانب الذي فيه يعقل فيه الكشف عبارة عن المنشآت من التمليك والتملك وتلك الآثار، أما من حيث الرضا لا يشك أحد في بحث الإجازة. قرأتم أن الرضا من حين قبل الإجازة لم يكن راضا، قد يكون ربما يكون ناهيا، قد نهى أيضا بناء على أن الإجازة بعد الردع وبعد النهي أيضا صحيحة كما هو الصحيح. إذن فكيف تصح البيوع التي وقعت من هذا البال من قبل هذا المضارب؟ هل تصح باعتبار أنها بيع منسوب إلى المالك؟ المالك لم ينسبها لنفسه، لم يجزها من دون إجازة البيع، لا تكون بيع المالك. هل تكون صحيحة لكونها بيوع من قبل الشخص الذي كان مأذونا حين البيع؟ هذا لا يصبح مأذونا حين البيع بالإجازة اللاحقة، بالإجازة اللاحقة يصبح مأذونا في أن يبيع من حين الإجازة فصاعدا، فأي بيع يقع بعده مأذون فيه. أما البيع الذي قبله لا ينقلب عن عدم المأذونية إلى المأذونية بالإجازة، فإن الإجازة لا توجب الرضا من أول الأمر، وإنما توجب الرضا من الإجازة، تكشف عن الرضا من حينها، الآن رضية ولا قبل الآن لم يكن راضيا. الإجازة يوجب انتساب ما وقع سابقا من زمانه إلى هذا الذي رضي الآن، المالك الذي رضي، فكأنه في هذا الزمان نسب ذاك الشيء الذي وقع في الزمان الأمر الإنشائي. هناك قيل أن الأمور الإنشائية سهل المؤونة، يمكن انتسابها إلى المالك حتى لو كانت واقعة سابقا من الغير بالإمضاء، كما تنتسب إلى المالك بالإذن. كيف أن يأذن لشخص أن يبيع داره، فالذي باعه هو المأذون، لكن يقال باع المالك لأنه بإذنه ينتسب فعل الغير إليه، ليس كالأفعال التكوينية كالأكل والشرب ونحو ذلك. إذن فهنا صحة تلك البيوع التي وقعت من العامل المضارب قبل الإجازة هل تكون صحتها باعتبار انتسابها إلى المالك؟ المفروض هذا الانتساب يتوقف على إمضاء نفس البيع ولم يمضي، وإمضاء المضاربة لا يكشف عن إمضاء تلك البيوع، قد يكون مو راضي بتلك البيع لكن راضي بالمضارب، أو على الأقل لا ملازمة سابح الإجازة، يحتاج أن تنصب على البيع، قل أجزت البيع حتى ينتسب إلى المالك. فإذا لا يمكن أن تصح بنكتة الانتساب، تصح بنكتة كونها أصبحت الآن بيعا ممن كان مأذونا، ليست بيعا ممن لم يكن مأذونا. والإجازة اللاحقة لا تجعل غير المأذون مأذونا من أول الأمر، يجعل غير المأذون مأذونا مرضيا من حين الإجازة. إذن فلا يحتاج إلى إجازة تلك العقود من البيع والشراء ونحو ذلك لكي تتحقق. ولو أجاز البيع حينئذ يكون الربح كله له، لا وجه لأن يكون هذا الربح الذي حصل بهذا البيع بيع فضولي أجازه المالك، كله ينتقل إلى المالك، حاله حال أي بيع فضولي ينتقل كله إلى المالك. لماذا يكون هذا البيع قسما من ربحه لذاك الإنسان الفضولي الذي فعل هذا الفعل؟ هذا الذي يمكن أن يكون منشأ هذا الإشكال، إلا أن هذا الإشكال قابل للدفع، يأتي إن شاء الله دفعه.